بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومر معنا في اللقاء الماضي كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ به الوحي بأن حبب الله عز وجل إليه الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ صغره يتأمل أحوال قريش ويكفر بما يعبد من دون الله، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يخالطهم في عبادة الأوثان، ولا يشهد أعياد المشركين. وكان عليه الصلاة والسلام يتفكر دائما في أحوال قريش وما هم عليه من الباطل، حتى وصل به الأمر في الثلاث سنين الأخر قبل البعثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلو شهر كامل وهو شهر رمضان بعيد عن الشرك، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء 3 سنين. السنة الأولى خلى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كله، ثم في السنة الثانية، ثم في الثالثة وهو في أثناء هذه الخلوة أنزل عليه الوحي. وكلمنا طبعا كيف بدأ الوحي وكيف ظهر له جبريل عليه السلام وغطه الأولى وقال اقرأ، والثانية وقال اقرأ، والثالثة وقال اقرأ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد إلى خديجة رضي الله عنها وانقطع الوحي، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حزن شديد يشتاق إلى هذا الوحي النوراني، وذهب إلى ورقة بن نوفل وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وقال قولته التي مرت معنا: ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال له: لأنصرك نصرا مؤزرا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد الوحي مرة أخرى، يذهب صلى الله عليه وسلم إلى شواهق الجبال، يعني يروح جبل مرتفع ويريد أن يتردى بنفسه، يعني يلقي بنفسه من على شواهق الجبال، فيظهر له جبريل عليه السلام ويقول له: يا محمد إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعود مرة أخرى، حتى ظل ذلك حتى حمي الوحي وتتابع بعد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. تمام. بعد فترة الوحي وعودة الوحي مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو، هيدعو مين؟ يعني انت هتبدأ تدعو اللي حواليك، فبتشوف الأقرب في الأقرب. هو ده الشيء، الأمر ده له دلالات هنقف معاها الوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا زوجته السيدة خديجة، فكانت أول من أسلم على الإطلاق السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم دعا صاحبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فكان أيضا من أول من أسلم من الرجال. ودعا ابن عمه سيدنا علي رضي الله عنه، وكان وقتها يعني في العاشرة من عمره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم سيدنا علي إلى كفالته، كان أبو طالب في فقر وشدة، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضم سيدنا علي إلى كفالته فكان عايش معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا زوجته، دعا صاحبه، دعا ابن عمه الذي يعيش في كفالته، ودعا مولاه سيدنا زيد ابن حارثة. يبقى أول ناس دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي عايشين معاه. فده له دلالة في حرص الداعية وحرص الإنسان على دعوة الأقربين وحب الخير لهم، دي الدلالة الأولى. والدلالة الثانية أيضا استجابة هؤلاء الفورية، لها دلالة عظيمة جدا. يعني ليه السيدة خديجة أول ما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، ثم لما دعا سيدنا أبو بكر الصديق أسلم، ثم لما دعا سيدنا علي أسلم، ثم لما دعا سيدنا زيد بن حارثة أسلم، ده إن دلك على شيء فيدل على رقي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحبهم له. يعني الناس دي كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لما يدعوهم، لذلك هم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا، بل بالعكس وافقوه صلى الله عليه وسلم لحبهم وثقتهم به. يعني يدلك على ذلك أيضا حديث سيدنا زيد بن حارثة. طبعا سيدنا زيد انتوا عارفين ان هو كان من بني كلاب، هو اصلا كلبي يعني من بني كلاب، وكان سيدنا زيد اسر وعايزين ناخد ابننا اللي هو سيدنا زيد. فقال زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا بالذي اختار عليك احدا وانت مني بمنزلة الاب والعم، يعني هو اللي جايين ياخدوا اصلا ابوه وعمه، فقال له ايه؟ وانت مني بمنزلة الاب والعم، يعني انت عندي احسن من ابويا وعمي اللي هما جايين ياخدوني دول. فقال له والده وعمه: ويحك، تختار العبودية على الحرية؟ يعني تبقى عبد عند محمد صلى الله عليه وسلم أحسن ما تبقى عند أبوك عند أبيك وعمك؟ يعني شيء غريب جدا. قالوا له: ويحك، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، وإني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. يعني تخيل بقى إيه اللي شافه سيدنا زيد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملته مع مولاه اللي هو سيدنا زيد، يجعله يختار يعني السيد بتاعه اللي هو عبد عنده على أبوه وعمه. يعني حاجة بجد لو تدبرنا فيها يعني نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، إنك تبقى عبد عند واحد أحسن من أبوك وعمك، مش ممكن، حاجة يعني خطيرة جدا. فأسلم سيدنا زيد بن حارثة، وأسلم سيدنا علي بن أبي طالب، وأسلمت السيدة خديجة، وأسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم سيدنا أبو بكر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك، يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة. يعني كل واحد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عن الإسلام، فكر يا ترى الإسلام ده صح ولا غلط، يا ترى أسيب ديني ودين أبائي ولا أتبع الدين الجديد دوت، كلهم تفكروا وتردد ونظر، كل واحد كان له كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر رضي الله عنه ما عكم حين دعوته ولا تردد. وعكم يعني إيه؟ يعني ما تلبس بل أسرع. ما عكم حين دعوته ولا تردد. فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام، إن سيدنا أبو بكر ما تردد لحظة. بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، دعا زوجته وابن عمه ومولاه وصاحبه اللي هم الناس الطبيعيين حواليك، ودي زي ما قلنا دي لفتة لينا احنا، ان انت ما تبدأ تعمل في الدعوة الى الله وتبدأ تدعو الناس او اي واحد يريد ان يدعو الى الله، اول من يبدأ به هم اهله. وحتى انت اذا يعني اردت ان تعرف صدق التزامك ومدى تأثيرك، انظر الى اهلك ومن هم بجوارك، ايه تأثرهم بيك وبالتزامك. لو لقيت ان انت التزامك هو طبعا في البداية لابد ان انت قد تلقى يعني الضيق والسخرية وكلام دوت من الناس اللي حواليك، لكن شوف بقى بعد فترة، بعد ثباتك على الالتزام وعلى امر الله سبحانه وتعالى، شوف بعد فترة هل انت اثرت في والدتك ووالدك واختك واخوك وجيرانك واصحابك، ولا دول اكتر ناس انت فضيتهم عن الدين؟ تعرف بقى مدى صدق التزامك من تأثر الناس دي بيك فعلا. يعني الإنسان يقيس صدق التزامه بذلك. هو طبعا ده مش قاعدة مضطردة، لكن دوت يعني ده العادة، ده الأغلب. لكن ما سيدنا نوح ابنه كان كافر، ايه المشكلة؟ ممكن ابنك يبقى على ضد ما انت عليه، لكن عايز تشوف تأثر الناس بصدق الداعية، تشوف البيئة المحيطة له اللي عايشين معاه. ليه؟ لأن الإنسان دايما يتكلف في أخلاقه وفي معاملته مع كل الناس. يعني دايما الانسان حتى لو هو مش كويس بيحاول يظهر قدام الناس ان هو كويس، دايما مفيش حد بيحب يبقى وحش. فالانسان دايما يحاول يتكلف مع اصحابه في الشغل، مع زمايله، مع كذا مع كذا، لكن لا يستطيع ان يتكلف مع زوجته، مع ابيه، مع امه، مع ابنه، مع صاحبه، ما يقدرش يتكلف معهم. ليه؟ عشان يعيش يتكلف ده كله هيبقى عايش في ايه؟ ضيق شديد. لكن الاخلاق الحقيقية اللي يعرفها مين؟ يعرفها، تعرفها زوجة الإنسان، تعرفها بنته، يعرفها صاحبه، يعرفها أبوه، يعرفها أمه، تعرفها أخته، هم دول اللي عارفين فعلا أخلاق الإنسان الحقيقية. فلذلك أعظم تأثير للداعية الصادق يكون على هؤلاء. وأعظم تنفير للإنسان الذي يعني لا يطبق الإسلام حقا وهو مدعي يكون أيضا على هؤلاء، تجد النفرة وعدم الالتزام بالإسلام منهم أيضا. واضح شباب؟ فديت لفتة تربوية ناخد بالنا منها. بعد كده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أيضا فعل كما فعل صاحبه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدعو الناس اللي حواليه، فكان أول أو من تأثروا يعني بدعوة سيدنا أبي بكر الصديق 6 من 10 المبشرين بالجنة. أسلم على يده سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا الزبير بن العوام، وأسلم على يديه أيضا الأرقم بن أبي الأرقم وآخرون يعني أسلموا في المرحلة السرية، لكن من أبرزهم هؤلاء هذه المجموعة. طبعا في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الدعوة السرية في يعني نقاط تربوية كثيرة جدا، يعني تلاقي دايما على فكرة كتب السيرة لسيما المختصرات مثلا زي رحلة المختوم وغيره تلاقوا ما بيقفوش كتير جدا عند المرحلة السرية، وإن كان في المرحلة السرية ديت فوائد عظيمة جدا، يعني هنحاول نقف مع بعضها النهاردة إن شاء الله. من أهم هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز جهده صلى الله عليه وسلم في تربية العقيدة والبناء الرباني في نفوس الصحابة. غير ذلك أيضا إن كانت مرحلة انتقاء، دي فوائد كلها هنقف معاها إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينشر الدعوة في المرحلة السرية. وطبعا دي مهمة جدا في بناء أي دعوة في أي مكان، إنك تبدأ تصطفي لدعوتك، يعني دعوتك دي زي بعض الدعاء كان يقول إن دعوة الإنسان زي بنته، انت لما بتيجي تجوز بنتك بتاخد لها اي حد؟ لا، بتختار الانسان الصالح. كذلك برضو انت لما تيجي تدعو الى الله ابدأ بالانسان الذي ترى فيه الصلاح وترى فيه القوامة والرجولة والقوة والصدق والصفات الحميدة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الاوائل ينتقون لدعوتهم. فجاء الرعيل الاول من الصحابة وكانوا يجتمعون في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. وطبعا دي لفتة عظيمة جدا، ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار دار الأرقم؟ يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يختار مثلا دار السيدة خديجة، أو لم يختار دار أبي بكر الصديق، أو دار حد من كبراء الصحابة مثلا، أو اختار أنه مثلا يتجمعوا عند الكعبة مثلا أو غير ذلك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام اختار دار الأرقم. أولا كان سيدنا الأرقم ابن 16 سنة في هذا الوقت، كان فتى من الفتيان، وكان من بني مخزوم، وبني مخزوم اصلا كانت يعني تحمل لواء العداوة مع بني هاشم اللي هم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار واحد اولا مش من قبيلته ولا من كبار الصحابة ولا من المعروفين بالاسلام، واختار فتى من فتيان بني مخزوم عشان يبقى ده مقر التجمع، وده في يعني حس عالي جدا امني وسري وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. لذلك أيضا تجد يعني أن الآيات مثلا سورة القصص ودي أنزلت في المرحلة المكية، وإزاي كانت أم موسى عليه السلام تقول لأخته وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الآيات دي أنزلت في المرحلة المكية، قال بعض أهل السير يعني أن كانت لفتة على الأمنية، لفتة أمنية يعني، وإزاي الداعية والمؤمن لابد أن يحافظ على نفسه من أخطار طريق الدعوة. يعني قالت لأختي قصيه يعني تتبعيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، بدأت تجمع المعلومات ومحدش واخد باله منها، وبعدين حاولت تحقق أهداف مهمة وهي أن تعيد سيدنا موسى إلى أمه بحيلة، وبأنها تقول لهم إيه يعني إن في مرضعة قد هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ما قالتلوش بقى ده أمه ولا حاجة، لا، كان عندها حس أمني عالي جدا. هذه الآيات أنزلت في مكة لتعلم الصحابة الحس الأمني في الدعوة، إن لابد الداعية لا يتصادم مع القوة العظيمة التي لا يقدر على مجابهتها في بداية الدعوة، لابد يبقى فيه حرص الداعية على نفسه وعلى من معه من المدعوين، لابد يبقى فيه انتقاء لمواطن الالتقاء ومواطن التربية. مش في اي مكان وقصاد اي حد، ويبقى الموضوع ماشي بسفاهة وبعدم ترتيب وبهرجالة، لا، لازم يبقى فيه انتقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ايضا في السير في هذه المرحلة تعلم الوضوء والصلاة. طبعا الصلاة لم تكن الصلاة الخمس لانها فرضت طبعا زي ما انتم عارفين كلكم في الاسراء والمعراج، او في المعراج يعني تحديدا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان الصحابة يصلون. اذ ورد في السير ان سيدنا جبريل عليه السلام في اول الوحي علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد يا ايها المدثر قم فانذر، علم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الوضوء والصلاة. فخرجت عين من الارض توضأ منها سيدنا جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وصلى به صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدة خديجة وعلمها الوضوء وصلى بها صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تعتبر اول من صلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي ابن ابي طالب يخرجان في الشعاب، يعني يروحوا في اماكن محدش شايفهم فيها ويصليان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدنا علي، فكان يصليان في الشعاب، وطبعا كانوا بيتخفوا. وكذلك الصحابة بدأوا يتقسموا مجموعات، كل مجموعة تخرج مع بعضها ويصلوا في الشعاب. يعني مثلا مجموعة السيدة فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت سيدنا عمر بن الخطاب وزوجها وأحد الصحابة مثلا بيصلوا، كانوا بيتعلموا أصلا، تعرفين قصة إسلام سيدنا عمر هتيجي معانا، كانوا هم أصلا بيتدارسوا القرآن في بيت السيدة فاطمة بنت الخطاب. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب وفي سؤال بتقول أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي أمنا خديجة، نعم. فكانوا بيتدارسوا القرآن ودخل سيدنا عمر بن الخطاب فاختبأ الصحابي وقامت السيدة فاطمة والحديثة المعروفة. الشاهد ان كانوا بيقعدوا مجموعات في البيوت يتعلموا القرآن، كانوا بيطلعوا في الشعاب يصلوا يخلوا بينهم وبين الله، وظلت هذه الحالة طيلة الدعوة السرية. النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الصحابة الصلاة. وطبعا قيل ان فرض في هذه الوقت في هذا الوقت يعني صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قيل ذلك وقيل غير ذلك، انها ما كانتش مفروضات ولكن كان الصحابة بيتطوعوا بالصلاة. وطبعا دي لفتة دعوية مهمة جدا، ان احنا اول ما نبدأ في دعوة انفسنا اولا، يعني انت عايز تدعو نفسك وتمتنها على الايمان او تدعو غيرك، واحد لسه ملتزم جديد وانت عايز تدعوه، اول ما تفعل ان تربطه بالقرآن وبالصلاة، دي اهم حاجة. لذلك هي دي كانت البناء العقائدي والايماني لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولدى الرعيل الاول. وخد بالك حاجة مهمة جدا، ان الرعيل الاول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم كان هو بمثابة الاعمدة للبناء. يعني دايما يقولك ان في اما تيجي تبني بناء بتعمل ايه، بتعمل اعمدة خرسانة وبعدين بتيجي بين الاعمدة دي وتحط طوب، صح كده؟ فيقولك ان كل بناء دعوي او بناء واقعي لابد ان يقوم في اعمدة خرسانية دي اللي هتشيل البناء، وفي بينهم طوب. يعني في اشخاص ممكن يكونوا مش بالاهمية، مش بالقدرة، مش بالقوة في الدين زي الاعمدة الخرسانية دي، بس لازم يبقوا موجودين ايضا عشان يسدوا هذه الفجوات. فانت على حسب قوة ايمانك وقوة عقيدتك وقوة ارتباطك بالله سبحانه وتعالى يضعك الله عز وجل ويستعملك في نصرة الاسلام. انت لو قوتك زي الخرسانة كده اللي تقدر تشيل البناء كله، وفي واحد بيبقى شايل الدين وفي واحد متشال على الدين، طول ما انت قوتك وصلابتك زي الخرسانة كده الله سبحانه وتعالى يستعملك في موضع الاستعمال الاكبر. وبعدين في واحد تاني يبقى اضعف، فيبقى زي الطوب اللي بتحط بين الخرسانة، اعمدة الخرسانة. وبعدين في حاجة تانية، في واحد اضعف شوية يبقى عامل زي المونة اللي بتتحط على الجدار من بره، في واحد اضعف شوية بيبقى عامل زي برواز الخشب اللي بتحط حوالين الحلق بتاع الباب مثلا. هو ده مش مهم، لو اتشال خالص الحلق ده الباب بيفتح ويقفل عادي، بس هو موجود وخلاص. وفي حاجة بقى زي الزينة كده اللي ممكن تاخد بالك منها وممكن ما تاخدش، فحسب قوة صلابة الايمان في قلب الانسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، حسب ذلك يضعه الله سبحانه وتعالى حيث شاء واستعمله حيث يرتضي سبحانه وتعالى. فالإنسان يهتم بالبناء العقائدي فكان من أول هذا البناء الارتباط بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع الصحابة في دار الأرقم، وكانوا يتدارسونه مجموعات في البيوت، كذلك كانوا يداومون على الصلاة بالآيات التي يتعلمونها رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يذهبون إلى الشعاب يتخفون في هذه الصلاة. فطبعا في لمحات زي ما قلنا كتيرة جدا، تربوية وإيمانية وأمنية وسرية مهمة جدا، لكن احنا يعني بنطوف سريعا في السيرة مش هنقف وقفات كتيرة. فالمرحلة دي اتسمت بالبناء العقائدي، ازاي الايات اللي دايما بتتكلم عن الجنة والنار، لو شفتوا الايات اللي انزلت في بداية القرآن اللي هي مثلا شوف الاجزاء الاخيرة من القرآن، طبعا وصور اخرى زي القصص وزي يوسف وغيرها، كل دي انزلت في العهد المكي، لكن ركز دايما على مرحلة على الصور اللي هي مثلا في جزء عامة وتبارك، هتجد دايما البناء العقائدي، واعظم البناء العقائدي في ذلك. العقيدة طبعا كلها مهمة، ولكن من اهم الاشياء التي يعني كان التركيز عليها في هذه الفترة هي الجنة والنار. دايما تلاقي ايات بتتكلم عن الجنة وعن النار، ايات عن وصف نعيم الجنة ووصف عذاب النار، شراب اهل الجنة، شراب اهل النار، لباس اهل الجنة، لباس اهل النار، كل بقى ما يعني يخطر ببالك من وصف حياة اهل الجنة وحياة النار، كان التركيز دايما على هذه القضية. لذلك الانسان دايما لما يبدأ ايضا في تربية نفسه وتربية الناس يركز دايما على تعميق الايمان بالدار الاخرة، لان دايما انت في مرحلة او في حالة مقارنة وفي حالة اختيار ما بين النعيم الدنيوي والنعيم الاخروي. فالانسان كلما ثبت في قلبه الاعتقاد والايمان والرسوخ، فبنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعلم الصحابة هذه الاشياء، ان هم يرتبطوا بالقرآن لا سيما ايات الجنة والنار. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ان اول ما انزل من القرآن ليس الحلال والحرام، ولكن انزل ايه؟ الجنة والنار. فلما امر الصحابة بعد ذلك بترك الخمر وترك الزنا وترك العادات اللي كانت متفشية في العرب عموما، والعرب كانوا من اكتر الناس شربا للخمر، كانوا مدمنين خمر، وكان النساء يعلقوا الرايات الحمر دلالة على انهم يعني يريدون الزنا، فكان مجتمع متفشي في الزنا، متفشي في شرب الخمر، متفشي في كل هذه العادات السيئة. ومع ذلك لما رسخ في قلوب الصحابة حب الجنة والخوف من النار، لما أمروا بعد ذلك بترك هذه المحرمات امتثلوا أعظم امتثال لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول السيدة عائشة ولو أمروا بترك الخمر وترك الزنا لقالوا لن نترك الخمر ولا نترك الزنا. يعني لو كان الأول الأوامر هي اللي أنزلت ما كانش هينفع، كان ما حدش هيستجيب. لذلك أيضا دي تجرنا الأمر ما كنتش عامل حساب أتكلم فيه، بس هو يعني رزقكم، وهي مسألة التدرج في التشريع والتبليغ والتطبيق. يعني دي ثلاث أمور فيها تدرج. انتوا معايا يا شباب؟ في حاجة اسمها تدرج في التشريع، وفي حاجة اسمها تدرج في التبليغ، وفي حاجة اسمها تدرج في التطبيق. تمام؟ هي دي نقطة بتصار في الواقع اللي احنا فيه يعني، فعايزين نبينها ايضا بالحكم ان في حاجة اسمها تدرج في التشريع، وديت انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخمر زي ما انتوا عارفين كانت الاول مباحة، بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى ذكر لها ان فيها اسم كبير ومنافع للناس، وبعدين شوية وبدأت تبقى ممنوعة عند الصلاة، وبعدين شوية حرمت، صح كده؟ ففي تدرج في التشريع، يعني الشريعة تدرجت مع الكفار، دعتهم للإسلام، بقوا صحابة، بعد ما بقوا صحابة بدأت هذه العادات تبقى ايه مكروهة، بعد شوية بقت ممنوعة عند الصلاة، بعد كده بقت محرمة. ده اسمه التدرج في التشريع. التدرج في التشريع ده انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح الحرام حرام والحلال حلال، وانتهى الموضوع على كده. ما عادش في حاجة بقى ايه واحد مسلم جديد اقول له والله ده الخمر فيها اسم ومنافع للناس، وبعدين شوية اقول له لا ده ايه اشرب خمرة بس ما تشربهاش وقت الصلاة، وبعدين شوية اقول له لا ده حرام. لا، ما ينفعش الكلام ده. الخمر سألني عنها اقول له حرام، الموضوع منتهي. واضح يا شباب؟ فدوت اسمه التدرج في التشريع. لكن في حاجة تانية بقى اسمها التدرج في التبليغ. التدرج في التبليغ ديت هي من حكمة الدعوة. يعني ايه من حكمة الدعوة؟ يعني انا الوقت جالي واحد كافر، تمام، فبيقول لي اعمل ايه؟ ما كلموش في اي احكام خالص من احكام الاسلام. وما اكلموا عن ايه؟ اكلموا عن الاسلام نفسه، اكلموا ان هو يسلم، لان هو ده الامر الذي يخاطب به وهو على الشرك. طيب اسلم، اعمل ايه بعدها؟ ادعوه اول حاجة الى الصلاة. وده طبعا مسألة التدرج في التبليغ دي مستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ لما ارسله الى اهل اليمن، فقال له ايه؟ يكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. يبقى في تدرج، اول حاجة هي التوحيد، تمام. فانهم اجابوك لذلك، مش هكلمهم في اي حاجة تانية الا بعد ما ايه، انهم اجابوك لذلك. طول ما هم لسه لم يدخلوا في التوحيد مش هكلمهم على اي امر من اوامر الاسلام غير التوحيد. طيب دخلوا في التوحيد خلاص واقروا بوحدانية الله وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، فانهم اجابوك لذلك، فادعوهم ايه؟ الى الصلاة. فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. خلاص هقول لهم والله في صلاة، والصلاة ديت صفاتها كذا وبتعملها كذا، ممكن هو يكون بإذني، ممكن يكون بشرب خمر، بس انا اول حاجة ادعوه اليها ايه؟ الصلاة. بعد الصلاة الزكاة، بعد كده ببدأ اكلمه في الاوامر والنواهي الاخرى. دي من حكمة الدعوة. طيب فرضا انا اول ما اسلم كلمني على حكم الايه؟ الخمر. هقول له انها حرام، بس انا مش هأمره بتركها ولا هأمره بالبعد عنها الا بعد ما يصلي، لان في امر اكبر من امر. لكن هو لو سألني هقول له حرام، تمام. فالتدرج دوت من حكمة الداعية ان هو يتدرج. يعني مثلا على سبيل المثال، انت نزلت تتكلم ناس او شباب في الدعوة الى الله في الشارع بتاعك مثلا، فلقيت واحد واقف بيشرب سيجارة ولابس حظاظة ولابس سلسلة ومسبل وحالق دقنه طبعا والادام بالدن، اول حاجة هكلمه عنها ايه؟ هقول له تعالى صلي. مش هقعد اكلمه عن حرمة بتاع السجاير، وهكلمه عن حرمة حلق اللحية وعن حرمة الإسبال وعن حرمة الحاجات اللي هو بيعملها دي. لا، أنا أول حاجة هكلمه عنها تعال صلي. بعد ما يجي يصلي ويجي الجامع أقعد معاه بعد الصلاة وأكلمه أقول له والله السجاير دي حرام وأنت لازم تسيبها وكذا، وبعدين أبدأ بحاجة في حاجة. كذلك برضو لو أنت مثلا راكب مثلا تاكسي والتاكسي دوت معلق مثلا إيه بتاع حدود حصان ولا تميمة 5 وخميسة او حاجة زي دي، اصل حظاظة ممكن ما يكونش لابسها من باب انها ايه الحظ والكلام ده، وإلا كانت مهمة طبعا وقبل السجاير. لو الحظاظة دي يعني من باب الحظ فعلا، لا تبقى دي اهم من انك تكلمه فيها قبل السجاير طبعا. ما دي اللي انا كنت لسه هقوله، لو انت ركبت تاكسي مثلا ولقيته معلق 5 وخميسة ومشغل اغاني وبيشرب سجاير وفي ولد وبنت مثلا قاعدين ورا في التاكسي بيكلموا بعض، فهنا اجتمعت مجموعة منكرات في الحظاظة او بتاع التميمة او الخمسة وخميسة او حدود الحصان، وديت شرك. فديت طبعا اول حاجة ممكن تتكلم عنها لان هي اعظم حاجة. بعد كده في اغاني ديت ممكن هو يكون فاكرها حلال، وبعدين في سجاير، وبعدين في اختلاط ورا محرم، فدي كلها منكرات. هتبدأ تنكر بايه؟ هتتدرج انك اول حاجة هتكلمه عنها هي الشرك. اول حاجه اتكلموا عنها هي اعظم المنكرات، هي الحدوه اللي معلقها او الخمسه وخميسه. مش هتشوف اول حاجه مضايقاك ايه؟ السجاير مضايقاك عشان دخانها داخل في مناخيرك فهتكلموا عنها؟ لا، يبقى انت مش بتنكر لله، انت بتنكر لنفسك. يبقى تنكر لله بانك تبدا بالمنكر الاعلى ثم الادنى ثم الادنى ثم الادنى حتى تنتهي المنكرات، تمام. فالشاهد ده اسمه التدرج في التبليغ. يبقى انا هبلغه انه يترك المنكر الاكبر، او هبلغه بالفرض الاعظم وهو التوحيد ثم الصلاة ثم كذلك، ثم ابلغه بعد ذلك في باقي الامور. في نقطة ثالثة وهي التدرج في التطبيق. مفيش تدرج في التطبيق. يعني مفيش تدرج في التطبيق؟ يعني مفيش مثلا كان في جي مثلا قوم من المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستكبروا ان هم يركعوا ويسجدوا، قالوا يا رسول الله احنا مش عايزين نصلي بس مش عايزين نركع ولا نسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص صلوا بلا ركوع ولا سجود، ثم بعد ذلك ركعوا وسجدوا. هم بعد شوية من الإسلام ركعوا وسجدوا. دي برضو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت من التدرج في التشريع. لكن أنا لو جالي النهاردة واحد بيقول لي أنا مش عارف أركع ولا مش عايز أركع ولا أسجد في الصلاة، أقول لا، لازم تركع ولازم تسجد، لأن الأمر دوت انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسائل دي ممكن يبقى فيها خلاف عند أهل العلم، بس احنا بنقول الراجح يعني ان التدرج في التشريع دوت انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ده ما فيش فيه خلاف اصلا مسألة التدرج في التشريع. التدرج في التبليغ دوت مما دلت عليه السنة، وكذلك التدرج في التطبيق مما دلت ايضا الادلة على عدم وجود تدرج في التطبيق حاليا. ديت امور التدرج عشان هي بتصار في هذه الايام. لا، احنا لما نيجي النهاردة حد يقول لي السياحة اللي فيها خمر او فيها كذا حلال ولا حرام هقول له حرام بلا نقاش، تمام. لكن هاجي انا بقى اخاطب الدولة او انصح اقول ايه الاول ما يجب ان الدولة تطبقه، لا، اول ما يجب الدولة تطبقه هو الحفاظ على التوحيد، الحفاظ على العقيدة، اقامة الصلاة. بعد كده بقى ايه اتكلم في الامور التانية. يبقى انا لما اجي ابلغ الشريعة غير لما اجي اشوف بقى مسألة التدرج في التشريع. لا، هي لو قال لي حلال ولا حرام هقول له حلال او حرام حسب النص الشرعي، لان التدرج في التشريع انتهى. لكن هأمره بايه الاول؟ هأمره بايه؟ بترك المنكر الاكبر وبفعل المأمور الاعظم، وبعدين اتدرج بعدين. هو ما ده ما كانش موضوعنا يعني، بس انا بقوله من باب ان احنا نعرف كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع الصحابة. اول حاجة كلموا عنها هي العقيدة، وهي اول ما يؤمر به المرء. طيب بعد كده الصحابة ظلوا طول هذه الفترة اللي هي فترة الدعوة السرية يصلون في الشعاب، يعبدون الله عز وجل، يتعلمون القرآن، يتخيرون من يدعونه إلى الإسلام. مش أي حد بقى يكلمه، لا، كان يروح يجيب الإنسان اللي هو يثق في أمانته، يأمن أذاه، يثق في رجحان عقله ويدعوه للإسلام. ظل الصحابة يتكاثروا، يعني بعض الكتب السير تعود أن الرعيل الأول الذي أسلم في بداية الإسلام 130 تقريبا صحابي، وما بيحددوش مين منهم أسلم في المرحلة السرية أو المرحلة العلنية، لكن ديت يعني كانت بداية الدعوة على هذا النحو. وأسلم مجموعة من الصحابة وبدأوا يتجمعوا ويتربوا كما ذكرنا. أيضا من الأمور المهمة جدا اللي كانت التركيز عليها أيضا في هذه المرحلة في برضو البناء العقائدي، احنا قلنا الإيمان بالدار الآخرة، في بعد ذلك أيضا تعميق الإيمان بالقضاء والقدر. ودي من الأمور المهمة جدا 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 لابد احنا نربي أنفسنا عليها ونربي المدعوين عليها، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. إن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه قادر أنه يهدي جميع أهل الأرض، وقادر سبحانه وتعالى أن يمكن للإسلام في لحظة، ولكن إحنا إنما نجابه هذه الأقدار من وجود الشرك ووجود ذلك بالعبودية لله. يعني إيه؟ يعني دايما نستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى إنما قدر سبحانه وتعالى أن يأتي بنا في هذه الدنيا في هذا الوقت تحديدا. يعني أنا وإنت اتولدنا في الوقت اللي إحنا اتولدنا فيه، ده امتحان من الله سبحانه وتعالى. اتولدنا في وقت فلسطين في مغتصبة، والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وبورما، والكلام المآسي اللي إحنا كل يوم بنسمع عنها دي من أين جاءت؟ هي جاءت ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا. لو شاء الله عز وجل لمكن الإسلام في لحظة، لو شاء الله عز وجل لمكن الإسلام بأيدينا أو بأيدي غيرنا، لكننا جئنا هنا اختبارا من الله سبحانه وتعالى ليرى منا موطن العبودية. هل سنكون من من نصر الإسلام وسعى في تمكين الدين ونظر حياته لله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم نكون من من عاش لبطنه وفرجه وماله وغير ذلك من أنواع الدنيا؟ نعوذ بالله من ذلك. فتعميق الإيمان بالقضاء والقدر أيضا من الأمور المهمة. وزي ما قلنا قضية السرية وقضية حذر الأمني الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، لا خوف ولا جبن، ولكن نوع من الإعداد ومن بناء الصلب للقاعدة الصلبة التي سيقوم عليها بناء الإسلام. بعد ذلك ظلت هذه المرحلة 3 سنوات، ثم أنزل الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي. انظر إلى قوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والجهر بالدعوة. طبعا الحادثة دي اللي على جبل الصفا ديت هي الموقف الفاصل بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية والعلنية. طبعا انت لو جيت تتأمل هتجد ان طيل فترة الدعوة السرية دي اللي قبل الموقف ده لا يذكر في السير الا يعني ابتلاء او احتكاك ضعيف وقليل جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جانب، وبين مشركي قريش من جانب اخر. كان الموضوع يعني ما فيهوش احتكاك كبير او في اي مشكلة خالص، الا مشاكل قليلة جدا معدودة. ثم بعد هذا الموقف تحديدا اللي هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بدأ الابتلاء والإيذاء. وديت مهمة جدا ان احنا نعرف ان دايما الداعية إذا جهر بدعوته لابد أن يبتلى. ودي نقطة يعني عرفناها من أول لحظة في بدء الوحي في المرة اللي فاتت لما قال له سيدنا ورقة بن نوفل ليتني فيها جزعك حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيه هم. وكذلك من غط سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا إشارة على الجهد في الدعوة، ولما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر فقال لا نوم بعد اليوم يا خديجة، فالبداية كانت بداية قوية وكان في إرهاصات بالابتلاء اللي هيجي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لذلك، ولما وكان يعلم طيلة فترة الدعوة السرية أنه سيؤمر بالجهر بالدعوة بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهذا اليوم. ثم جاءت اللحظة الفاصلة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم موطن يعني من أكتر المواطن اللي فيه ناس، راح النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. طبعا لو راح منكم حجة أو عمرة شاف إن الكعبة بينه وبين الصفا مفيش، يعني تمشي على رجليك مفيش خمس دقايق ثلاث دقايق تبقى فوق جبل الصفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار موطن من أكتر المواطن اللي بيجمع فيه أهل مكة واللي موجود فيه بطون قريش كلهم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال أرأيتم من أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شوف برضو يعني من الحاجات المهمة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بضرب المثال، يعني دي نقطة مهمة جدا برضو نتعلمها، إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الكلام بضرب المثال. أنت ما تيجي تكلم ناس أول حاجة تكلموا عنه اضرب لهم مثال، يعني دايما حتى إيه الإخوة اللي شغالة في الدعوة ولعل إن شاء الله في وقت من الأوقات نبقى نتكلم على مسألة الفنيات الدعوة ديت، دايما يعملوا حاجة اسمها بيانات الأحوال، حتى في التبليغ بيسموها كده. إيه بيانات الأحوال ديت؟ يعني لما تيجي تركب مع تاكسي تقول إيه، أما تيجي قابلت واحد في الشارع تكلمه تقول له إيه، قابلت واحد عند العيش في طابور العيش تكلمه تقول له إيه، قابلت واحد في سوق تقول له إيه، بيحط لك أحوال ويعمل لها بيانات. البيانات دي بتبقى عبارة عن إيه، عن ضرب مثال. يعني مثلا ركبت مثلا مع سواق تاكسي فتقول له والله أنت ما فيش حاجة في العربية لفت نظرك غريبة أو كده، يقول لك إيه، يقول له يعني مثلا تخيل إن الإزاز بتاع العربية القداماني ده كبير قوي والمرايات صغيرة، فيقول لك طب ايه المشكله، يعني تقول له اصل الازاز الكبير اللي قدامني ده بيوريك الحاجه اللي انت مقبل عليها رايح عليها، اللي قدامك بتشوفه كبير والمرايات دي صغيره عشان بتوريك الحاجه اللي انت ايه اللي وراك اللي انت سايبها وماشي. فكذلك المفروض الانسان يبقى شايف الحاجه اللي هو مقبل عليها بشكل واضح وكبير قوي، والحاجه اللي سايبها وماشي يشوفها صغيره. فالحاجه اللي احنا رايحين عليها هي ايه، هي الاخره، هي الجنه او النار، والحاجه اللي احنا سايبينها ورانا هي ايه، هي الدنيا. فلازم تبقى الايه الاخره في حياتنا كبيره والجنه في حياتنا كبيره والنار في حياتنا كبيره وتبقى الدنيا صغيره، صح كده؟ فتبدا تضرب له مثال وتبدا تتكلم من خلاله. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده، اول حاجه قال لهم ايه، ارايتم لو ان خيلا، ارايتم من اخبرتكم ان خيلا، ودي حاجه كانوا بيخافوا منها اعداء، ارايتم من اخبرتكم ان خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل، ورانا هنا على طول يعني في ثانيه وهي ايه، يعني مش خطر بعيد او خطر ممكن يجي وممكن ما يجيش، لا ده خيل ورايا هنا بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني النبي عليه السلام شبه العذاب الشديد اللي ياتيهم بعذاب هم بيخافوا منه بطبيعتهم اللي هو الخيل اللي ورا هذا الوادي، يعني عايشهم في ايه، في مثال مطابق للكلام اللي هو هيقوله لهم بعد كده. يعني انت مثلا هتكلم الناس عن عظمة الله تبقى تبدأ تضرب مثال عن عظمة الله، هتكلم الناس عن التوبة يبقى تضرب مثال عن التوبة، زي مثلا بعض الناس كانت بتتكلم في التوبة كان يقول ايه، مثلا يقولهم يا جماعة تخيلوا ان احنا مثلا ايه في محطة قطر وانت ركبت القطر الغلط، بدل ما تركب القطر اللي هيمشي يمين ركبت القطر اللي هيمشي شمال، فبعد اول محطة خدت بالك ان انت في القطر اللي ايه اللي في اتجاه الغلط، اول حاجة تعملها ايه، انك تنزل من القطر الغلط وترجع المسافة اللي انت مشيتها ناحية القطر الصح وبعدين تركب القطر الصح، تمام كده؟ كذلك يا جماعة احنا اي مسافة مشيناها في طريق المعصية لابد اول حاجة نعملها ان احنا نسيب المعصية ونرجع المسافة دي، والرجوع ده هو اللي ربنا سمى ايه التوبة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. يبقى اول حاجة اعملها في طريقي نحو الله ان انا ارجع عن الغلط وانزل من قطر الغلط، يبقى ان انا اترك المعصيه واتوب الى الله ويكلمهم بعد كده عن التوبه. يبقى المثال لابد يبقى مطابق لايه، للبيان او للكلام اللي انا هقوله بعد المثال. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام ادهم مثال في خطوره وفي خوف وفي نظاره وبعدين قال لهم ايه؟ فاني نذير لكم، يبقى الانذار بين يدي عذاب، اللي هي الخطر بين يدي عذاب شديد. تمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال له عمه ابو جهل أو عمه ابو لهب، قال له ايه؟ تبا لك سائر اليوم. فانزل الله عز وجل تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حملت الحطب. طبعا هنبدا ان شاء الله في المرحله الثانيه وهي مرحله الجهر بالدعوه، لكن انا هقف هنا ان شاء الله، عايز اخليها كلها على بعضها كده، نبدا فيها المره الجايه ان شاء الله. فاستفدنا النهارده في مساله الدعوه السريه فوائد كتيره، منها ان النبي عليه الصلاه والسلام اول من تاثر به صلى الله عليه وسلم هم اهله الذين يعيشون معه، زوجته، خادمه، ابن اخيه الذي في كفالته، مولاه اللي هو العبد بتاعه، صاحبه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. كانت الدعوه السريه تتسم بالبناء العقائدي، بناء الايمان باليوم الاخر، بناء الايمان بالقضاء والقدر، بناء الفكر الامني لدى الصحابه، بناء قاء للدعوه وانتقاء الافراد ذوي راجحه العقل وراجحه الفكر، بدايه الجهد الدعوي التربوي، الاهتمام بالصلاه، الاهتمام بالقران، الاهتمام بتدارس ايات الله سبحانه وتعالى، الخلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، الاستمرار في التربيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يلتقي بالصحابه بشكل دوري ومستمر في دار الارقم من ابي الارقم، وكذلك الداعيه والمربي لابد ان يكون بينه وبين المدعوين التصاق وثيق. كذلك مساله التدرج في التشريع والتدرج في التبليغ والتدرج في التطبيق، وان النبي عليه الصلاه والسلام تدرج مع الصحابه، وكان في هذه المرحله ايضا من باب التدرج في التشريع، يعني كان محرم الجهاد والقتال بالسيف الى ان اذن الله عز وجل لهم بالقتال بعد ذلك. فدي كانت ملامح في هذه المرحله. اخر حاجه هختم بيها، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز او كان عنده قضيه سنن التغيير واضحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بدا بان تكلم مع اصحاب السيطره واصحاب القوه والمنعه في قريش ليتبنوا الدعوه وحدهم او ليكون زعيما او ملكا فيغير من عن طريق الزعامه والملك، ولكن بدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ببناء الافراد الذين يحملون هم الدعوه ويحسنون الصله بالله سبحانه وتعالى ويكونون كالاعمده الذي سيحمل عليه البناء. ودي ان شاء الله نقطه هنتكلم فيها بالتوسع اكتر كمان شويه، اللي هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، ودي مهمه جدا عشان وقعنا برضو المعاصر والكلام اللي بيتقال على مساله الحكم وعلاقته ببناء الدين وبناء المجتمع المسلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده اسئله؟ نريد نصيحه للامتحانات. يعني دايما ايام الامتحانات هي ايام مذاكره، وايام المذاكره عموما ايام افتقار الى الله سبحانه وتعالى، وايام تعلق قلبي بالله كده، لان الانسان بيعرف فعلا وقتها، يعني الشدائد دايما بتعلم الانسان ان هو ايه؟ يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فدي ايام توكل كده واخذ بالاسباب. ودايما يعني الحاجه المجربه اللي كتير من الاخوه يعني يعرفها، ان دايما ايام المذاكره او ايام الامتحانات بتبقى دايما حاول تركز على حاجتين اتنين بس، رقم واحد القران، رقم اتنين المذاكره بس، ما تشغلش نفسك بحاجه تانية. يعني لو هتسمع درس او تحضر درس، دي حاجه ايه؟ ما تخليش دروس علميه عايزه مذاكره، يعني ممكن حاجات وعظيه ما فيش مشكله، لكن ركز على قراءه القران بفهمه وتدبر والمذاكره. كتاب جذاب للتعرف على السيره، احنا قلنا قبل كده كتاب ايه؟ راحه المختوم. تمام. بتقول مش عارفين نذاكر، يعني استعينوا بالله سبحانه وتعالى وربنا يفتح باذن الله. والمذاكره دايما بتبدا بالقراءه، يعني انا مش عارف انتوا في طلبه منكم كتير ولا عدد الطلبه هنا قليل. في حد معانا طالب عنده امتحانات؟ لا في كتير. طيب ماشي. دايما المذاكره بتبدا بالقراءه، يعني انت دايما ما تحاولش انك تحفظ وتذاكر من اول لحظه، يعني ما تفكرش ان انت هتيجي ايه تقوم فاتح المذكره وحافظها، لا الكلام ده طبعا خيالي. لا، انت دايما عشان تذاكر قسم المذاكره على مراحل. اول مرحله انك تقرا، هات اسئله الامتحانات، ده طبعا الكلام ده خارج الموضوع يعني، بس هو عشان انت طلبته، اول حاجه هات اسئله الامتحانات وبص عليها كويس، وتخيل ان انت في الامتحان، يعني هات امتحان السنه اللي فاتت وتخيل ان ده امتحانك، هتجاوب ازاي؟ مانيش عارف ولا سؤال، ايه المشكله؟ اعرف اجيب السؤال الاولاني واتخيل كده ان انا ايه، ان انا جوه الامتحان ومعايا المذكره. طبعا الكلام ده غش يعني، ما بقولش حد يغش، لا انا قصدي تخيل ان انت فعلا جوه الامتحان اهوت والمذكره معاك، هتعمل ايه؟ هات المذكره وطلع الاجابه، علم عليها وقوم كاتب السؤال، سؤال سنه 2013 2012 2011 اي كذا، واكتب السؤال وتعالى على الاجابه وعلم عليها، ان انا لو جالي السؤال ده هكتب 1 2 3 4 وعلم عليها في المذكره. اجيب اسئله امتحانات مثلا اخر 5 سنين واطلعها بالمنظر ده في المذكره، يبقى انا المذكره معايا ومكتوب على ايه، على كل سؤال جه قبل كده اسم السؤال كتبته وعلمت على الاجابه اللي المفروض انا اكون حافظها، يبقى دي مرحله اولانيه. مرحله ثانيه ابدا اقرا الايه السؤال الاسئله دي كويس، واقرا المذكره كلها واحفظ عناوين الاجابه، يعني السؤال بيقول كذا يبقى الاجابه 1 2 3 4 5 وتحت الخمس نقط دول في كلام بيتكتب، فيبقى اذا ايه احفظ العناوين الرئيسيه، بعد كده اقرا العناوين الفرعيه، بعد كده احفظ النقط الرئيسيه في العناوين الفرعيه. وممكن تعمل حاجه جميله انك بعد ما تخلص قراءه المذكره كويس وتبدا تعمل تلخص، يعني الخص، اجيب المذكره واكتب المذكره دي عباره عن 5 اسئله مثلا بتيجي دايما، السؤال الاول الثاني الرابع الخامس، وكل تحت كل سؤال النقط الرئيسيه اللي بتيجي فيه ونبذة عن النقط الفرعيه، تلاقي كل سؤال ممكن يبقى عباره عن يعني مثلا 5-6 صفحات في المذكره عباره عن نص صفحه انا كاتبه السؤال والخمس نقط الرئيسيه والنقط الفرعيه اللي تحته بس. هاجي انا بقى بعد كده قبل ما اخش اللجنه وانا داخل الامتحان اقوم باصص في ايه، في التلخيص اللي انا عملته ده، مش هقعد اقرا المذكره كلها تاني، لا المذكره دي اقراها قبل الامتحان بيومين ولا حاجه، لكن اخر يوم بقى ليله الامتحان او يوم امتحان الصبح بعد صلاه الفجر كده امسك المذكره اللي انا لخصتها دي واقرا السؤال عناوين رئيسيه عناوين فرعيه، السؤال عناوين رئيسيه عناوين فرعيه، مثلا عندي 20 سؤال بيجوا في الماده دي، خلاص هم ال 20 سؤال اهمت باجابتهم معايا اقراهم وارجعهم كتير، واول ما ادخل الامتحان اقوم بص على السؤال، السؤال الاولاني اقوم كاتب تحته عناوين رئيسيه عناوين فرعيه، الثاني الثالث الرابع، قبل ما احل قبل ما ابدا احل اكتب قدام كل سؤال عناوين رئيسيه عناوين فرعيه، وبعد كده ابدا ابيض بقى الكلام ده في ورقه الاجابه بالتفصيل بقى. تمام، لا يوجد دافع للمذاكره الا ليله الامتحان، ما العلاج؟ مع العلم ان النتيجه تكون ما بين جيد جدا او امتياز. يعني الدافع ان انا يعني استحضر نوايا، اولا ان انا اكون صوره كويسه في الدعوه الى الله، ان انا الانسان الملتزم دوت انسان متفوق، ان انا ارضي ابويا وامي اللي هم بيصرفوا عليا وبيدفعوا لي الكلام ده كله، ان انا ابرهم بالمذاكره ديت، ان انا افرحهم ان هم يشوفوني بذاكر، ان انا اخفف عن نفسي الضغط عشان اعرف اتعبد كويس، ما جيش ليله الامتحان ديت لا عارف اقرا وردي ولا عارف اعمل حاجه، يعني اشياء من هذا القبيل في نوايا كتير. بيقول لما بذاكر ولما اقفل المذكره اكون نسيت اللي ذاكرته، لان اكثر المواد حفظ. ما هو الحفظ ده له منهجيه، يعني ما فيش حد بيقرا كده يقوم حافظ من ساعه ما يقرا، الحفظ ده له منهجيه، ان انا الخص احط خطوط تحت العناوين الرئيسيه، اعمل تلخيص في ايدي امسكه واقراه كتير، ان انا اخد مثلا الحروف الرئيسيه في العناوين واعمل بها كلمه مثلا. تمام، يعني مثلا ايه الكلمه مثلا ايه، اول من اسلم من الصحابه السيده خديجه، سيدنا علي، سيدنا زيد، سيدنا ابو بكر، اقوم جايب الخاء بتاعت سيدنا خديجه والعين بتاعت سيدنا علي والزاي بتاعت سيدنا زيد والايه والكاف مثلا بتاعت سيدنا ابو بكر، واقوم عامل منهم كلمه، اقعد افكر الكلمه دي تبقى ايه، مثلا ايه خد مثلا اي حاجه، اقعد ادور فيها بقى لحد ما اوصل لكلمه، اقعد افكر كده لحد ما اوصل ايه لكلمه تكون هي الكلمه دي اللي ايه اللي انا حفظتها، بعد كده تبقى الايه العناوين الرئيسيه موجوده في كلمه، بعد كده الفرعيه اعمل لها وهكذا. حد بيقول ايه، كيف نكتسب منهجيه الدعوه الى الله في غياب المربي الموجه على ارض الواقع؟ طيب طبعا يعني الصوره الكامله هي وجود مربي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طب فرضا انا مش لاقي مربي يربيني ويتابعني، الجا الى الله سبحانه وتعالى لانه هو الرب سبحانه وتعالى، ومن صدق الله صدقه الله، فابدا استقري انا القران والسنه واعمل على ذلك الى ان يرزقني الله عز وجل من يربيني. طب انا ما وصلتش
لمربي الله عز وجل إذا رأى منك الصدق أعطاك ما لم يعطي من جلس بين يدي المربي. يعني أنت لو لوحدك وصادق ربنا هيديك أكتر من الناس اللي قاعدة تحت رجل المشايخ 24 ساعة. لذلك سيدنا سلمان رضي الله عنه كان لف الكرة الأرضية أو لف يعني بلاد كتير في كرة أرضية عشان يصل إلى الإسلام، ولما صدق الله صدق الله سبحانه وتعالى، وكان شرف بأن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. حد عنده سؤال تاني؟ لو عايزين بقى نصائح في المذاكرة في حاجات كتير بس أنا مش وقتها، يعني انتوا بقى ممكن تشوفوا شرايط عن النصائح عن المذاكرة بتهيألي الشيخ خالد منصور حفظه الله له شروطين تقريبا عن ازاي نذاكر. هو طبعا كلام المذاكرة ده هو بيتكلم عن مذاكرة المواد الشرعية والمواد أيضا الايه الدراسية يعني، فممكن تدوروا عليهم بتهيألي موجودين على النت وتسمعوهم إن شاء الله هتلاقوا فيها فوائد كبيرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله جميعا وجعل نتائجكم خيرا من مذاكرتكم، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.